عائشة رضي الله عنها وحفصة وزينب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فأذن لهن فضربن الأخبية بالمسجد كما في صحيح البخاري ومسلم. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. وأما أبو حنيفة فقاس الاعتكاف على الصلاة في المسجد وتمسك في ذلك بحديث أبي داود الصحيح الذي صححه الحاكم وغيره قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. من رجل من مرأة في أي مسجد تحب. إذا من مرأة في أي مسجد أحبت من رجل في مسجد الجماعة ويستحب كونه الجمعة. من رجل لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد الجماعة ويستحب كونه للجمعة لكي لا تضطره الجمعة إلى الخروج من معتكفه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ونذره واب بأي مسجد إلا ثلاثة لغير هردد. ونذره من نذر الاعتكاف فإنه يجوز له أن يعتكف في أي مسجد. نذر الاعتكاف في مسجد معين فإنه يجزئ عنه لو اعتكف في أي مسجد آخر إلا في ثلاثة مساجد فإنه لو نذرها فلا يصح الاعتكاف في غيرها ولا يجزئ عنها غيرها إلا ثلاثة لغيرها الضدي. إن نذر الأقصى ومسجد الرسول ثم الحرام وبه قطعا قبول نذر لذلك. معناها من نذر الأقصى النذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أو نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فإنه لا يجزئ عن هذه المساجد غيرها إلا أنه إذا نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى واعتكف في المسجد الحرام فإن ذلك مجزئ عنه. كما أنه إذا اعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فذلك كذلك مجزئ عنه. أما الحرام وبه قطعا قبول نذر بذينه أي بمسجد الحرام يقبل الوفاء بنذر المسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذر بذينه وبمسجد الرسول من نذر الأقصى يرى أيضا قبول. معناها من نذر الأقصى واعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مجزئ كذلك عنه. والأصل في ذلك أن هذه المسائل الثلاثة لها فضل خاص ولها مزية خاصة. فالمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة كما في الحديث الصحيح. مقالة كتاب الحج والعمرة. الحج لغة هو القصد واصطلاحا هو القصد إلى بيت الله الحرام وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والقراءة الأخرى حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قرأ حفص وحمزة الكسائي وخلف. وكذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت وصوم رمضان. وكذلك ما ثبت في مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفضله عظيم، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي حديث أبي هريرة كذلك من رواية البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. سكت عنه لأن سؤاله واقع في غير محله، حتى قاله ثلاثا فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر له، ونبهه إلى أن يحذر من أن يكون من الذين يحرم الله تبارك وتعالى بسبب مسألته. والحديث واضح فيه أن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نهى عنه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يجب أن يترك بالكلية. النواهي يجب أن تترك بالكلية ولا مجال فيها، وأما الأوامر فيأتيها الإنسان بحسب استطاعته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه كذلك حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد. فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحج والعمرة لكن أفضل من الجهاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال قال الحج فرض مرة كالعمرة بشرط تكليف مع استطاعة. الحج فرض مرة في العمر وكذلك العمرة. والأصل في كون الحج والعمرة فريضة، أما الحج فلا خلاف في ذلك، فهي مسألة إجماع. لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت، كل منهما قراءة صحيحة. ولحديث ابن عمر، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حديث عمر في مسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عمر حديث ابن عمر كذلك في البخاري ومسلم. بني الإسلام على خمس. وأما العمرة فاختلف فيها، فقال أحمد والشافعي هي فرض كالحج، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وبما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عمر عن أبيه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج، وتعتمر، وتغتسل من الجناب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد بن ثابت: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. ولكن هذا الحديث تكلم فيه. وكذلك حديث قتادة، ولكنه مصر كذلك. وكذلك ما روي عن ابن عباس من أنه قال: الحج العمرة واجبة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب، فقال أبو حنيفة وأهل الله: العمرة تطوع. وقال مالك: هي سنة. واحتجوا بأن الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة في تعداد أركان الإسلام لم تذكر منها العمرة، لم يذكر أن تذكر من هذه الأركان العمرة. وكذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه سئل عن العمرة: هي واجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. ولكن هذا الحديث كذلك تكلم فيه. الحج فرض مرة كالعمرة بشرط تكليف. شروطه: أولا التكليف، والتكليف معناها البلوغ والعقل والإسلام، إذا قلنا بأن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروض.
الكفار مخاطبون اتفاقا بالأصول لا خلاف في ذلك، لأن الدعوة أصلا موجهة للكفار، ومخاطبون كذلك بالحدود لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الحدود على أهل الذمة، فقد رجم اليهوديين الذين زنيا كما في صحيح البخاري ومسلم، وكذلك مخاطبون بالمعاملات لأن مدارها على الدنيا وهم لا حظ لهم في الآخرة، والمعاملات مدارها على المنافع الدنيوية وهم أولى بها. واختلف في الفروع، في فروع العبادات، فروع العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج والطهارة وغير ذلك، وهذا الخلاف هو الذي أشار إليه الشيخ محمد باب العبيد الديماني، فقال: والكافرون بالفروع كلفوا لأنهم بالشروط اتصفوا، والنفي جاء مطلقا وفي الجهاد وجاء في الأمر وغير الارتداد. قال بعضهم ليسوا قال بعضهم الكافرون مكلفون مطلقا، وقال بعضهم ليسوا مكلفين مطلقا، وقال بعضهم مكلفون بالفروع ما عدا الجهاد، وقال بعضهم مكلفون بالأوامر دون بالنواهي دون الأوامر، لأن الأوامر تحتاج إلى نية، والنية لا تقبل من الكافر لأن النية مبناها على الإيمان، والكافر عادم لهذه الحقيقة. وقيل وهم مخاطبون إذا كانوا مرتدين، معناها المرتد خاصة مخاطب، أما الكافر الأصلي فغير مخاطب بالفروع. والذين قالوا بأنهم مخاطبون بالفروع احتجوا بقول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤتون الزكاة. إذن هذا يدل على أنهم مخاطبون بالفروع، وخطابهم بالفروع لا يعني أنها تطلب منهم، على معنى أنه يطلب منهم أن يصلوا أو يصوموا أو يحجوا، فهذا لا يقبل منهم، ولكن معناهم أنهم سيعاقبون عقوبة زائدة على الكفر بترك هذه الفروع. نعم، كذلك من هذه الشروط شروط التكليف البلوغ والعقل، والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أصحاب السنن، رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يشب، وعن عن المعتوه حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وفي رواية: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. شرط تكليف مع استطاعة، والاستطاعة اختلف فيها، فقال جمهور ومنهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة: الاستطاعة هي الزاد والراحل. واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل كما أخرجه أبو داود من عن طريق عن عن أخرجه أبو داود ونسبه لأحمد بن حنبل في سؤالاته، وأخرجه كذلك عبد الله ابن أحمد بن حنبل من طريق أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، قال رجل يا رسول الله من استطاع إليه سبيلا، ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة. وقال مالك لا يشترط الزاد ولا الراحلة في من يستطيع المشي على قدميه أو من يستطيع أن يكتسب في طريقه ما يكفيه لقوته وكسوته. معناها لا خلاف في أن الاستطاعة هي الاستطاعة البدنية والمالية، هذا لا خلاف فيه، ولكن الخلاف في صورة تحصيل هذه الاستطاعة. فمالك قال إذا قدر على المشي وقدر على الاكتساب يكفي ذلك، والجمهور قالوا لا بد أن يجد الراحلة والزاد. نعم، بشرط تكليف مع استطاعة حرية. الحرية كذلك شرط عند الجمهور، وخالف بعض أهل الظاهر فقالوا ليست الحرية شرطا، والعبد يحج ويصح حجه ويجزئ عنه. وأما الصبي فجمهور العلماء على أنه يصح حجه ولكن لا يجزئ عنه. الكافر اتفاقا لا يصح حجه ولا يجزئ عنه، والمجنون لا يصح حجه ولا يجزئ عنه، الصبي يصح حجه ويجزئ عنه، فالعبد كذلك يصح حجه ولا يجزئ عنه. الصبي يصح حجه ولا يجزئ عنه، والعبد كذلك يصح حجه ولا يجزئ عنه، إلا عند أهل الله. عند أهل الله العبد إذا حج يجزئ عنه حجه. والأصل في كون الصبي يجزئ عنه حجه هو حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، قال إن ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الروحاء لقيهم ركب فيه امرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا في حجرها فقالت لهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. نعم، حرية زاد مع الراحلة، سبق أن هذا تفصيل للاستطاعة. نعم، زاد مع الراحلة، والزاد هو ما يكفي لمشربه ومأكله وملبسه، أنا ما يشربه ويأكله وكسوته والآلات التي يحتاج إليها في السفر. وإذا كان ممن لا يخدم نفسه الخادم الذي يخدمه في السفر. حرية نعم، زاد مع الراحلة، حرية زاد مع الراحلة من بعد دين مهلة واجبة، من بعد قضاء الدين والمؤنة الواجبة معناها من بعد ترك ما يكفي لأهله الذين تجب عليه مؤنتهم من اللباس والغذاء وبعد قضاء دينه، لأن يترك لهم ما يكفي حتى يرجع إليه، وبعد ما أيضا يكفي له هو في المستقبل لقوته من تجارة أو عقار أو صناعة أو غير ذلك. فإذا حصل على هذا كله ما زاد على ذلك يحج به. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، في حديث مسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعو، خير صدقتي ما كان عن ظهري غنى، وابدأ بنفسك ثم بمن تعو. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الحديث صحيح. من بعد دين مهنة واجبة ومحرم لمرأة، كذلك لا بد للمرأة من محرم، لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت زوجا يحج معها أو من يقوم مقامه من محارمها. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وفي رواية البخاري لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، وخالف مالك وأبو حنيفة فقال يجوز لها أن تذهب مع الرفقة الآمنة، مع رفقة نساء مثلا آمنة يجوز أن تذهب معها. والأصل في الاختلاف هو التعارض بين عموم الأمر بالسفر إلى الحج وبين خصوص النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم. فأحمد والشافعي ومن سار ذهب مذهبهم من العلماء خصصوا آية ولله على الناس حج البيت بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، ولم يخصصها بعض العلماء بهذا الحديث وقدموا عليها عموم الآية. ومحرم لمرأة وإذ يموت مفرطا أداهما وال يقوت. إذا مات الإنسان مفرطا في العمرة والحج بأن امتلك الاستطاعة، إن كان مستطيعا وبدنيا وماليا ولم يحج إلى أن مات، لأن الجمهور على أن من أخر الحج وهو مستطيع له إلى أن مات يأذن، مع أنهم اختلفوا في وجوبه هل هو على الفور أم على التراخي. فالذين قالوا بالتراخي منهم الشافعي، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بعد إيجاب الحج بزمن طويل، سنوات، حج بعد إيجاب الحج بسنوات، ولو لم يكن الحج واجبا على التراخي لما